بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعلم بفضلك ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم. ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، تفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كرب أمتنا، ألف بين قلوبنا، اشف مرضانا، ارحم موتانا، احفظ نساءنا، ربي لنا أولادنا، نجح الطلبة والطالبات، واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، اجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين، آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بشرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، ومع اللقاء السادس. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
Alles Lob gebührt Allah dem Herrn der Welten, dem Al-Abama, dem Barmherzigen, und Frieden und Segen seien auf dem edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Frieden und Segen seien auf ihn, auf seine Gefährten und auf all diejenigen, die ihm vorgelassen werden, bis zum jüngsten Tag. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag über die Erklärung und Beschreibung dieses wunderbaren Buches von Sheikh al-Barbahari rahimahullah über die Erklärung und Beschreibung der Sunna. Wir befinden uns aktuell im sechsten Vortrag und heiße euch diesbezüglich mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
ولكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما سبق، فما زلنا نقف أمام قول المصنف رحمه الله تعالى: اعلموا أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر. وبينا المقصد بقوله رحمه الله تعالى أن الله تعالى أنزل كتبا وأرسل رسلا، ووظيفة الرسل بيان هذه الكتب للناس. إذن طريقة الرسل هي الإسلام، لأنها بيان لما أنزله الله عز وجل. وبطبيعة الحال بدأنا نقف أمام تعريف السنة، فعرفنا السنة عند علماء الحديث والأثر، عرفنا السنة عند علماء الأصول، عرفنا السنة عند الفقهاء. في هذا اللقاء هنبدأ مع تعريف السنة عند علماء التوحيد، علماء العقيدة. عندما عرفنا السنة عند المحدثين بينا أن أهل الحديث نظروا إلى السنة على أنها تعني كل ما يخص النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وسيرة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، لذلك قالوا كل ما جاء عن رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم من أقوال وأفعال وتقريرات وصفات خلقية أو خلقية حتى قبل أن يبعث رسولا، فكل ما يتصل برسول الله محمد بن عبد الله هو السنة، سواء قبل الرسالة أو بعد الرسالة. وده أوسع تعريف للسنة، وهو تعريف أهل الحديث. الأصوليون عرفوا السنة كل ما يأتي عن رسول الله من أقوال أو أفعال أو تقريرات تتعلق بالتشريع، لأن وظيفة علماء الأصول الأحكام الشرعية. إذن أخرجوا من تعريف السنة الصفات الجبلية والأحوال التي فعلها النبي ولم يقصد بها التشريع، فهم اختصوا فقط بجانب التشريع. لذلك مثلا الأمر الجبلي عند الأصول ليس من السنة، إن مثلا كان يفعل كذا جبلة لا يأكل مثلا الضب جبلة، ده مش من السنة عند الأصوليين، لأنه يأخذ من السنة ما يفيد إيش؟ التشريع. فتجد إن تعريف الأصولي يعني أضيق من تعريف المحدث للسنة. الفقهاء عرفوا السنة على أنها ما يساب فاعلها ولا يعاقب تاركها، وده أضيق تعريف للسنة، لأنهم نظروا إلى المندوب فقط. وعشان كده بيؤخذ على تعريف فقهاء حتى في هذا الباب، يؤخذ عليهم أن هناك الكثير من الفروض مصدرها السنة، مصدرها السنة. خلاص، فأنت لما تقول للسنة ما يساب فاعلها ولا يعاقب تاركها، فشكرا، يبقى كثير من الفروض هتترك. ليه؟ لأن مصدرها السنة. من ذلك مثلا، جزاكم الله خير شيخ جلوم، ولا يهمك، المنضدة تريد الشاي، جزاكم الله خير، على مهلك خالص، أنا هنتظرك أهو، بارك الله فيك،
بارك الله فيك،
تفضل عم الشيخ حسام، واخد أنا اللي اتدلقت، الإثارة هنعمل إيه؟ فمثلا أصل فرضية زكاة الفطر مصدرها إيه؟ السنة. حديث ابن عباس وابن عمر: فرض علينا رسول الله زكاة الفطر صاعا من طعام. حديث. يبقى لو قلنا على تعريف الفقيه إن السنة ما يساب فاعلها ولا يعاقب تاركها، يبقى نترك زكاة الإيش؟ الفطر. ليه؟ لأن مصدرها إيش؟ سنة. كذلك مثلا اللحية للرجال مصدرها إيه؟ السنة. هي فرض ولا لا؟ فرض. فرض اللحية فرض للرجال، ويأسم حالكها بلا عذر، وده إجماع الفقهاء على فكرة، ده مش كلام الشيخ، يعني أجمع الفقهاء على تحريم حلق اللحية للرجال، لأن زينة الرجل في لحيته. تجد جميع الأنبياء سيرتهم ومنهجهم وصفتهم اللحية، ولا إيه؟ ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، ده مين؟ ده هارون عليه السلام. هارون عليه السلام: لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. وربنا يؤمن يقول له: فبهداه مقتده، ماشي كده، بهداه مقتده. فالنبي فرض اللحية، قال: أعفو اللحى، أمر للوجوب، أمر للوجوب. الله، أي والله، والله واجب، والله اللحية واجبة. ويأثم حالقها بلا عذر، وده إجماع، حتى إجماع الفقهاء، يعني ما تجد فقيها واحدا أجاز حلق اللحية أبدا، بل لا يجوز للأخذ من طولها ولا من عرضها، بل لا يجوز تحديدها، بل الذي يحددها أنشأ بدعة قبيحة، اللي يقعد يرسمها كده ومش عارف إيه، هذه بدعة قبيحة، وبيعتقد انه ملتحي، يعني ما شاء الله عامل لك بتاعي كده اهو، ما شاء الله الواد ملتحي. لا، انت مش ملتحي، انت مبتدع، انت بتضلل الناس عن السنه كمان، خلاص. وربما يكون ده طريقه لتزيين البدعه للناس، واللي يعمل لك لحيه شفافه، لحيه ايه؟ شفافه، صح؟ نقول له: لا، انت كده خالفت يا عم الشيخ. مش عبد الله بن عمر كان ياخذ ما زاد عن القبضه؟ طب كمل في المنسك، في الحج أو العمر، لما توصل لحيتك للقبضة وزادت، يبقى طبع حديث ابن عمر في الحج أو العمر فقط، خلاص كده. طيب، فمصدر فرضية اللحية السنة. فلو أخذنا بتعريف الفقيه يبقى شكرا، ها. فإذا نقول يعني تعريف الفقيه أضيق تعريف للسنة. أنا مش هطول في المسألة دي عشان محدش يزعل، يعني ولا زعلوا، مش ده دين، صح؟ اللي يزعل من الدين يزعل، نعمل له إيه؟ لا يجوز حلق اللحية يا إخوة الرجال إلا لعذر شرعي، والضرورة تقدر بقدرها. وطبعا الضرورة تسأل عنها العلماء، ما يكون عندك حالة ضرورة تسأل أهل العلم: هل يجوز لي أن أحلق أم لا يجوز؟ وكل إنسان على حسب حاله وعلى حسب ضرورته، واضح؟ يعني الآن الحمد لله بقت اللحية سنة الكافرين، فبدأ ناس يلتحوا، عشان الكفار بيلتحوا الآن، خلاص ويعملوا شنبهم كده ويعمل لك اللحية الهيبز دي اللي انتوا عارفينها اللي تبقى قد كده. لكن لما تيجي عن محمد ابن عبد الله لا 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 مش عايزين عن محمد، إنما لما تيجي عن الخواجة كلنا بنتبع الخواجة إلا من رحم ربي وعاصم. كنت أقول لك زمان نقول لهم يا جماعة كسروا الصوب، يا جماعة لا يجوز الإسبال، يا جماعة ارفعوا فوق الكعبين، مشكلة. لما الخواجة جاب لهم البنطلون البرمودة اللي لغاية نص الساق كلهم لبسوه ومشوا لغاية نص الساق، احنا قلنا لكم السنة كذا، لا ما تجيش مع محمد، لما تيجي عند الخواجة نعملها خلاص كده. ودي انهزامية، انهزامية قبيحة، انك تقلد غير المسلم ولا تتبع النبي محمد. يعني تخيل مثلا جماعة بتوع كرة القدم لو اللعيب المشهور عندهم التحى اللي بيحبوه قوي هيلتح ولا لا؟ كله هيلتح عشان لعب الكرة الفلان ده، كان لما يحلق راسه قزع ويعتب حرف من اسمه على راسه بالشارع عند الحلاق كلهم يعملوا زيه ويحلقوا قرعون عشان اللعب الفلاني ولا النجم الفلاني. طيب ده ربنا قال لنا في القرآن وما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا. ياخذ الغرب الآن والله استخرجوا أبحاث علمية في فوائد اللحية. تخيل أولا اللحية تزيد من الفحولة، ودي كل يحتاجها. اللحية بتزود هرمونات الفحولة خاصة للزوج، تجعله رجلا. والله اللحية بتحفظ الوجه من سرطان الجلد. والله العظيم، والله العظيم يا إخوة، لأن الجلد اللي بيتعرض دائما لأشعة الشمس باستمرار في بلاد الإسلام عرضة لإيه؟ للإصابة بسرطان الجلد. فتيجي اللحية تعمل إيه؟ تحفظك من هذه العلل والآفات والأمراض إلى آخره. يعني اليوم إن شاء الله نبدأ نتعرف على السنة عند علماء العقيدة بقى، عند علماء العقيدة. ويمكن تعريف السنة عند علماء التوحيد بينها لنا المصنف في قوله اعلموا أن الإسلام هو السنة. وذلك معظم من صنف في العقيدة سمى كتابه إيه؟ السنة. السنة للإمام أحمد، السنة لابن أبي عاصم، السنة للبربهاري، دي كتب عقيدة، دي كتب إيش؟ عقيدة، فسموها إيه؟ السنة. يعني لما نيجي نعرف السنة عند علماء الاعتقاد نقول أن علماء الاعتقاد نظروا إلى سنة النبي عليه الصلاة والتسليم ليس فحسب كل ما جاء في مصدر التشريع أو في باب التشريع أبدا، ولكن نظروا لها كل ما جاء عن القرآن والسنة والإسلام ككل في باب الاتباع. لذلك قالوا كده السنة هي الإسلام، وتعريف السنة عندهم الاتباع اللي هي نقيض البدعة، يا إما تكون صاحب سنة يا إما تكون صاحب بدعة. صاحب سنة هتلزم النبي في كل شيء، في كل ما جاء عن النبي اتباع للنبي، ده صاحب سنة. اللي يخالف النبي، اللي يخالف القرآن، اللي يخالف حكم شرعي وقع في البدعة، يبقى خرج عن السنة. فمن رغب عن سنتي فليس من، يا إما سنة يا إما بدعة في باب العبادة والدين والطاعة والتشريع. علشان كده نقول تعريف السنة عند علماء العقيدة هي مقابل للبدعة. مدام الأمر كذلك يا إخوة، أنا أريد ضابطا يحقق لي الاتباع. أنا الآن مسلم، أحب ديني، أحب ربي، أحب نبي، وأعلم أن الحياة الدنيا دار اختبار وامتحان وابتلاء، طال عمري أم قصر لابد لي من لقاء، وأن وظيفتي في هذه الدنيا تحقيق العبودية لله، ما جئت لأجمع ثرواتها، وما جئت لأشق أنهارها، وما جئت لأحفر آبارها أبدا. الأصل في مجيئي لهذه الحياة الدنيا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، كل شيء بعد كده جاي ليخدم الأصل ده هو العبادة، أتحرك للرزق عشان العبادة. أتحرك لدنيا من أجل الدين. يبقى كل دي اسمها مكملات تعين حضرتك على القيام بوظيفتك التي من أجلها خلقك الله عز وجل. كما أذكر لك كثيرا، أنا مثلا عشان أعبد محتاج لستر عورة، ستر العورة محتاج لمال، يبقى محتاج لكسب، محتاج لعمل. يبقى أنا بعمل ليه؟ عشان أعبد. عشان أقيم أسرة وأنفق على زوجة محتاج لدنيا. يبقى أنا بتحرك للدنيا ليه؟ عشان أعف زوجة وأقوم بواجبي كزوج وأربي الولد. يبقى ده كله من أجل الدين. بعض الناس فيهم خطأ، فيهم إن الدنيا هي الغاية بس، يجمع بس، وشغلته عن الإيه؟ الأصل من خلقي وهو العبادة. ساب العبادة وساب المساجد وساب الدين وساب الطاعة وساب العلم، ليه؟ مشغول بإيه؟ بجمع الدنيا. ويفضل يتعب يتعب يتعب، وبعد كده يجي له ملك الموت سلام عليكم وعليكم السلام، ويسيبها ورا منه، لا استفاد منها ولا أفاد، بل ضيعته، وهيسأل عنها، هيتحاسب على كل شيء. وربما اللي جمعه كله يجي من بعد منه ولد فاسق فاسد، لأنه ما رباش، يأخذ الأموال ينفقها في الحرام، على المخدرات، على الخمارات، على الدسوات، على النساء. ومين اللي جمع؟ حضرتك. ومين اللي هيتحاسب؟ حضرتك وحضرته، بس انت حضرتك الأصل. يا مشكلة خطيرة ولا لا؟ فلازم تفهم حقيقة الدنيا عشان ما تضيعش، لازم تفهم حقيقة الحياة عشان ما تضيعش وتتعب. فالسؤال الآن يا عم الشيخ، أنا أريد ضابطا للاتباع، أنا أريد ألا أخالف السنة، صح؟ كلنا ذلك الرجل، كلنا يرجو ذلك، أليس كذلك؟ قولوا بلى. طيب الليلة هقول لك ضوابط للاتباع، تعرف أن أنت متبع ولا مبتدع. أنا عندي 6 أمور، إن حققتها فأنت متبع ولست مبتدعا، إن خالفت أمرا منها وقعت في البدعة. يبقى كم أمر دول؟ 6. عدد معايا كده. 1، السبب، اكتب وهنشرح الآن تفصيلا يعني. السبب. 2، الجنس. 3، القدر. 4، الكيفية. 5، الزمان. 6، المكان. 6 أمور تحقق بها اتباع نبيك عليه الصلاة وأزكى التسليم وتعصم من البدعة. الأول السبب، الثاني الجنس، الثالث القدر، الرابع الكيفية، الخامس الزمان، السادس المكان. يعني إيه؟ تعالوا نشوف كده واحدة واحدة. السبب، أول ضابط للاتباع. يعني إيه السبب؟ يعني أي عبادة سواء كانت قولية أو فعلية أو بدنية أو مالية، لابد أن يكون سببها شرعيا. أي عبادة هتتعبد بها ربك ينبغي أن يكون سبب هذه العبادة شرعية. سبب إيه؟ شرعي. أضرب مثال، في بعض بلاد الإسلام يأتون ليلة 27 من شهر رجب ويحتفلون بليلة الإسراء والمعراج، ويتهجدون في هذه الليلة بنية التعبد، قيام ليل. ليه؟ على أنها ليلة إيش؟ الإسراء والمعراج، فبيقيم الليل في الليلة دي بس، ماشي كده. وبعضهم في ليلة النصف من شعبان يحدث عبادات معينة، يقيم الليل. ليه؟ احتفالا بليلة النصف من شعبان. معايا يا جماعة؟ طيب ننتظر لما يفرق عليكم الشاي عشان تركزوا، عشان ده كلام مهم ما ينفعش فيه الإنسان ينشغل عنه تماما. دي ضوابط شرعية. شنيل يا عبد القادر، مر بالشاي بسرعة عشان الناس كده وهم بيشربوا الشاي يتبسطوا ويركزوا معانا. الله يبارك لك يا عبد القادر، جزاكم الله خير. فنيجي نقول لك، التهجد عبادة ولا مش عبادة؟ عبادة، كلام جميل. لكن لما أحدثها فلان لسبب غير شرعي، لأن أولا ليلة الإسراء والمعراج ليست سببا شرعيا للعبادة، ثم إن ليلة 27 من رجب ليست ليلة الإسراء والمعراج على التحقيق، ما كانتش في رجب أصلا، كان في شهر ربيع عشان ترتاح خالص، يعني ما كانتش ليلة 27 من رجب. طيب أهو كده خلاص كده. طيب يبقى إذن ليتهجد في الليلة دي نقول اتبع سنة ولا ابتدع؟ والله ابتدع، ده بيعبد ربنا وبيصلي، بيصلي لكن بدعة. ليه؟ لأنه خصص ليلة للعبادة بدون سبب إيش؟ شرعي. عايز تتهجد قيم الليل كل ليلة، النبي كان يقوم الليل في كل ليلة، لا يخصص ليلة 27 من رجب، ماشي كده؟ صحيح؟ طيب، ولا يخصص ليلة النصف من شعبان. يبقى اللي يقيم الليل في الليالي دي تخصيصا أقام عبادة على سبب غير شرعي. فنقول له حديث النبي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. يبقى هنا خلفنا من حيث السبب، لازم السبب يكون شرعي. هتقيم عبادة مقامة على دليل، على سبب شرعي، إنما على غير سبب شرعي تسمى إيه؟ تسمى إيه؟ بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ده كلام النبي. يبقى ده أول شرط عشان أحقق الاتباع في أي عبادة قولية كانت أو فعلية أو مالية أو بدنية، لازم يكون لها سبب شرعي. أنا بصلي، سبب شرعي، قال تعالى وأقيموا الصلاة، وقال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، لها مواقيت محددة، والنبي قال وصلوا كما رأيتموني أصلي، وبين لنا النبي إن في عندنا 5 صلوات في كل يوم وليل، صلاة الفجر، صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة المغرب، صلاة العشاء. بين لنا أن صلاة الصبح 2 ركعات، والظهر 4 ركعات، والعصر 4 ركعات، والمغرب 3 ركعات، والعشاء 4 ركعات. بين لنا أن صلاة الصبح جهرية، صلاة الظهر والعصر سرية، صلاة المغرب والعشاء جهرية في الأوليين، سرية في الثالثة وفي الرابعة. وصلوا كما رأيتموني أصلي، يبقى ده اسمه سبب شرعي. سبب إيه؟ لكن ما وردش في هدي النبي إنه أمرنا بقيام ليلة الإسراء والمعراج. يبقى اللي يقيم ليلة الإسراء والمعراج حتى لو تحقق من ليلتها، يبقى أقام عبادة على غير سبب إيش؟ يبقى بدعة على طول. مثلا يجي أخ من الإخوة ربنا يبارك فيه ومن عليه بالالتزام والاستقامة وكذا وكذا، ويريد الخير وإلى آخره، لكن ما عندوش العلم، فيقول يا جماعة احنا عايزين ندرب نفسنا على القيام الليل، فإيه رأيكم كل ليلة خميس نجتمع في المسجد بعد العشاء ونقيم الليل جماعة؟ قيام الليل خير ولا شر؟ عبادة ولا لا؟ نقول له ستوب، هل فعل هذا النبي؟ هل جمع الناس على صلاة القيام في المسجد جماعة في ليلة الخميس؟ نقول لك أبدا ما وردش، إنما في رمضان فقط التراويح. بعد كده عايز تقيم الليل في بيتك، ما تجيش تجمع الناس في المسجد. يبقى جمع الناس على قيام الليل في المسجد في غير رمضان سنة ولا بدعة؟ بدعة، بدعة على طول. دقيقة، بدعة، ما فعلها النبي وما حث عليها النبي، تعملها أنت ليه؟ اوعى تقول لي أصله عمل خير. نقول لك أنت كده هتتهم النبي أنه كتم عننا الخير، تبقى مصيبتك مصيبة. النبي ما ترك من خير إلا ودلنا عليه، وما ترك من شر إلا وحذرنا منه، بل قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وقال تعالى في سورة التكوير وما هو على الغيب بضنين. النبي ما كتم شيئا من رسالة ربه، فلو كان قيام الليل في المسجد في غير رمضان خير، النبي يكتمه عننا ولا يعلمهن؟ يعلمهن، ما علمناش خلاص ما نعملش. عايز أقيم الليل في البيت مش في المسجد جماعة، إلا في رمضان فقط. في رمضان براحتك بقى، صلي التراويح وصلي تهجد، صلي براحتك طول الليل. ليه؟ لأن النبي سن ده في رمضان، صلى بهم أول ليلة وثاني ليلة وثالث ليلة جماعة في المسجد في رمضان. الرابعة ما خرجش، ليه يا صلى ما خرجتش؟ قال خشيت أن تفرض عليكم، خاف لحسن تبقى فريضة، فخايف على الأمة ورفقا بها. بعد كده عمر رد الأمة لما كان عليه النبي، لأن النبي مات، ومدام مات ما فيش فرضية بعد النبي، خلاص انقطع الوحي، فخلاص ما فيش فرض، ما يتخافش بقى علينا، ارجعوا يا جماعة صلوا كما صلى النبي في رمضان. فجمع عمر الناس على تميم الداري في المسجد، وعلى أبي بن كعب فين؟ في رمضان. تيجي انت تقول لي بقى اصل احنا عايزين ندرب الشباب الافكار اللي اياها دي بقى، ونربي الشباب ومش عارف، انت ربيهم، ربيهم بالسنه مش بمخالفه السنه. حسهم على قيام الليل، قول لهم في بيوتكم صلي في البيت قيام الليل كل ليله، انما اجيبهم واقدر اقول لك نصلي ما ينفعش. زي بعض الاخوه الله يصلح حالهم في بعض المساجد في بلادنا خاصه، يجي لك في رمضان في اخر ليله صباح العيد يقول لك نصلي صلاه التسبيح جماعة في المسجد. بدعة والله. ايه يا عم والله بدعة، هل فعلها النبي؟ والله ابدا. هل النبي جمع الناس ليلة العيد على صلاة التسبيح؟ والله ابدا. حديث التسبيح مختلف فيه، فريق يرى ضعفه وفريق يرى حسنه، ومن قال بحسنه قال تصلى منفردا في بيتك، لان النبي قال يا عباس يا عماه، بخاطب العباس بيعلمه شيء معين لمغفرة الذنب، يبقى صلي في البيت. عايز تصلي التسبيح صلي فين؟ في البيت. إنما تجمع الناس جماعة في المسجد يبقى فعلت عبادة على غير سبب شرعي. فهمت حاجة؟
نعم يا شيخ.
فشتان ميا؟
الحمد لله.
جود.
الحمد لله.
خلاص كلام؟
خلاص بزنس.
يبقى أول شرط على طول نواجهه عشان الاتباع، أي عبادة لازم يكون سببها مشروع، لازم يكون في دليل شرعي على فعلها وعلى اتباع النبي فيه. ما في اوعى تقول إنه خير، لأن معنى أنك بتقول على عبادة خير والنبي ما فعلهاش ولا حسنا عليها بتتهم النبي أنه خان الأمانة، ما تصلوا عليه عليه الصلاة. يبقى أنت أعلم من النبي، عرفت أن ده خير والنبي ما عرفش، اللي بينزل عليه الوحي وصل الدين. عشان كده نقول لك دايما أي حد يبتدع في الدين اسأله سؤالا، يا فلان بارك الله فيك، يقول لك أمين، الفعل اللي أنت عملته بالجميل ده عليكم السلام، علمه النبي أم جهله؟ نفدين الآن صح؟ ده دين صح؟ دين صح؟ كلام جميل. أنت بتقول إن العمل ده خير صح؟ كلام جميل، يعني عبادة، كلام جميل. طيب السؤال، علمه النبي أم جهله؟ لازم يجاوب صح؟ لو قال جهله النبي كفر بالله عز وجل. ليه؟ لأن معنى النبي جهل بهذا الخير اللي انت بتعمله في العبادة، يعني اذا النبوة لم تختم بالنبي، يبقى انت نبي، بيجي لك الوحي اهو، علمت عبادة لم يعلمها النبي ولا ايه؟ فما يقدرش يقول لك جهلها، هيقول لك ايش؟ علمها. كلام الله يبارك لك، النبي علم ان العبادة دي خير؟ نعم. نقول له طيب السؤال الثاني، فعلها ام تركها؟ ما دام هي خير وعبادة صح؟ والنبي علمها، فعلها أم تركها؟ لو قال لك تركها، طب بتفعلها أنت ليه؟ ما دام النبي تركها، يبقى أنت تتركها اتباعا للنبي. لو قال لك فعلها، قل له أتيني بالدليل، هات لي نص عن النبي خصوص هذه المسألة أنه فعلها. إن كان في الدليل أكون أول من فعل، من يفعل. وصل الدين؟ بكده نقضي على البدعة. بيقرأ القرآن على الأموات، بيقول لك ده خير ورحمة، كلام جميل الله يرضى عليه. الخير والرحمة ده علمه النبي أم جهله؟ لازم تسأله كده، تقول له أنت الآن بتروح تقرأ الفاتحة على الأموات صح؟ وبعدين والفاتحة ماشي، هتمنعونا كمان نقرأ القرآن؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، إحنا منعناك ولا أنت اللي عايز تبتدع؟ نقول لك انتظر بس، قراءة القرآن على الميت رحمة؟ آه طيب، علمها النبي أم جهلها؟ لازم يجاوب. هو أنت من أتباع النبي ولا ليك حاجة تانية بتتبعها؟ إذا كنت بتتبع حاجة احنا مالناش علاقة بيك أصلا، ابعد عننا، أنت مش على ديننا. بتتبع النبي؟ أيوة طبعا بتتبع النبي. مش هنقول لك كده كل يدعي وصلا بليلة، كل بيقول لك أنا على السنة صح، لكن الاتباع مش دعوة، دليل. نقول له طيب، قراءة القرآن على الأموات رحمة، علم النبي ذلك أم جهله؟ هيقول لك إيه؟ علمه، ما يقدرش يقول لك جهله وإلا كفر صح؟ وصل الدين؟ يقول لك علمه. أحسنت، يعني علم النبي أن قراءة القرآن على الميت رحمة صح؟ نقول له طيب، النبي كان يحب زوجاته وبناته وأصحابه أم لا؟ تصلوا عليه، ده هو اللي علمنا الحب يا إخوة صح؟ طيب، خديجة زوج النبي أم المؤمنين اللي النبي قال عنها لقد آمنت بي إذ كفر الناس وصدقتني إذ كذبني الناس ووستني بماله إذ حرمني الناس ورزقني الله من الولد دون نساء العالمين. لما مات خديجة بكى النبي وظرفت عيناه، وجاء جبريل ينقل برقية عزاء من فوق السبع الطباق من رب العزة في خديجة ويقول يا محمد لا تبكي على خديجة، فخديجة عندنا في قصر من قصب لا تعب فيه ولا نصب. هل النبي قرأ عليها القرآن بعد موتها؟ والله العظيم أبدا، والله أبدا ما بقسمه. ولو عندك دليل واحد ائتنا به أن النبي راح عند قبر خديجة وقرأ القرآن، أو أنه جلس في بيته يقرأ القرآن ويكون أهديت ثواب ما قرأت على روح خديجة، لن تجد. طيب، بنات النبي رضي الله عنهن، رقية ماتت في حياة النبي، أم كلثوم ماتت في حياة النبي، زينب ماتت في حياة النبي، ثلاث بنات للنبي متنا في حياة إيش؟ النبي. فاطمة فقط اللي ماتت بعد أبيها بستة أشهر بإخبار النبي لها لما بكت عند موته، فأصرها فبكت ثم أصرها فضحكت. عائشة تسألها بعد موت النبي أخبريني النبي أصرك، فقالت في المرة الأولى أصرني فقال إني ميت في مرضي هذا، خلاص ربنا يكبد روحي في المرض ده، فبكيت ثم قال لي أبشري يا فاطمة فأنت أول من يلحق بي بعد موتي. ما فيش ست شهور بعد موت النبي وكبدت فاطمة رضي الله عنها أربعة. يبقى اللي متنا من بنات النبي في حياة النبي زينب أم كلثوم رقية رضي الله عنهن. هل ورد أن النبي قرأ قرآنا عليهم؟ والله أبدا. ومن عنده أثر عن النبي أنه قرأ القرآن على رقية على أم كلثوم على زينب بنات النبي يأتينا به. طيب بلاش، هل هناك من خدم الدين كحمزة؟ أسد الله وأسد رسول الله؟ الإجابة أبدا. طيب حمزة استشهد في حياة النبي يوم أحد، بل حزن النبي عليه حزنا عجيبا، نزل القرآن يطيب خاطر النبي ويخفف عنه حزنه على عمه حمزة في آخر سورة النمل. هل النبي ذهب إلى مقبرة حمزة في أحد وقرأ القرآن على روح حمزة؟ والله أبدا، والله أبدا، والله أبدا. طيب، أول سفير في الإسلام مصعب ابن عمير رضي الله عنه وأرضاه، الرجل الذي كان بمثابة أمة اللي هيئ المدينة لاستقبال النبي قبل أن يهاجر إليها النبي، أرسله النبي قبل الهجرة ليهيئ المدينة، فما من بيت وما من دار في المدينة إلا ودخله الإسلام بفضل الله ثم حكمة هذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه. مات أيضا واستشهد يوم أحد وقبره بجوار حمزة رضي الله عنهما. هل النبي راح لقبر مصعب وقرأ القرآن؟ والله أبدا، والله أبدا، والله أبدا. 70 من خيرة الصحابة استشهدوا يوم أحد، كبورهم بجوار حمزة عند أحد، هل ورد أن النبي ذهب إليهم وقرأ قرآنا عليهم؟ والله أبدا. في البقيع بجوار مسجد النبي معظم أصحاب النبي يدفنون هناك، بل كان النبي بليل يذهب إلى البقيع يدعو لأصحابه، فكان يأتي البقيع ليلا ويقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون وإن بكم إن شاء الله لاحقون، اللهم أنزل عليهم روحا من عندك سلاما من عندي، وفي رواية أسأل الله لكم العافية. هل ورد أنه قرأ القرآن؟ والله أبدا، والله أبدا، والله أبدا. يبقى اللي يقرأ قرآن على الأموات نقول له انتظر الله يرضى عليك، انت سنيت عبادة على غير سبب شرعي فأنت مبتدع، ما الشيخ فلان بيعمل نقول لك تأخذ قول الشيخ وتترك النبي؟ يقول لك ما ورد الأثر عن الإمام أحمد أنه، والله كذب، ولم يسند قط أثر إلى الإمام أحمد في جواز قراءة القرآن على الأموات، ومن يقول ذلك فليأتنا بالسند لهذا الآثر، لن يجد، لن يجد له سندا. طيب ثبت عن أحمد أنه أجاز قراءة القرآن على الأموات، هتنزل معك، ولم يثبت عن النبي، نعمل بقول أحمد أم بقول النبي؟ ده الإمام مالك إمام دار الهجرة الذي درس سنة النبي في مسجد النبي 40 سنة متواصلة، قاعد كده قدام الحجرة النبوية يدرس الحديث والسنة، قال كلامنا يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي محمد. ده مالك. يبقى لو جالك قول عن مالك خالف أمر النبي، خالف قول النبي، مالك بيقول لك إيه؟ اضرب بكلام عرض الحائط وخذ كلام النبي. أبو حنيفة قال الكلام ده، إذا رأيتم قولي خالف قول النبي فاضربوا بقول عرض الحائط. الشافعي قال هذا الكلام، إذا صح الحديث وهو مذهبي. يبقى اللي يقرأ القرآن على الأموات ابتدع ولا تسنن؟ والله ابتدع، يأثم، ولن يصل ثواب للميت، والله إنما يصل للميت ما أخبر به النبي. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح. يعمل إيه يا رسول الله؟ يعمل إيه؟ أنت حافظين؟ طب ادعوا له، ادعوا له. ما الفاتحة دعاء؟ ما شاء الله عليك، علم النبي أنها دعاء أم لم يعلم؟ علم، لم يدعو بها على الأموات، فلماذا تفعل أنت؟ إنما هي شبه حب البدعة، تعرف كده شهوة البدعة، شهوة المخالفة، إنما ادعو خلاص. لا، المسلم مش كده. يبقى أدي ضابط أول يضبط لك قضية الاتباع، أي عمل هعمله في العبادة لابد يكون له سبب شرعي، ما في سبب شرعي وقعت في إيش؟ في البدعة. والنبي قال وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ترجم عشان ما تتوهش مني.
Meine lieben Geschwister, das letzte Mal haben wir gesagt, dass der Barbahari rahimahullah gesagt hat und geschrieben hat, dass er sagt, wisset, dass der Islam die Sunna ist und die Sunna der Islam ist. Und keins von den beiden geht ohne den anderen. Wir haben ebenfalls angefangen, die Definition der Sunna zu erklären. Wir haben darüber gesprochen, wie Ahlul Hadith, die Gelehrten der Überlieferungen, die Sunna definiert haben. Wir haben auch gesagt, dass sie alles, was den Propheten betrifft, sei es sein Leben, seine Art und Weise, seine Charaktereigenschaften, das, was er gesagt hat, was er getan hat, das ist alles Sunna. Wir haben ebenfalls die Definition über die Sunna der Ahlul Usul, die Gelehrten der Grundlagen, und sie haben gesagt, dass alles, was die Aussagen, die Taten und vor allem was die Scharia betrifft, das heißt die Gesetzgebung betrifft, von den Taten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam oder die Zustimmungen auch, das nennen sie oder definieren sie als die Sunna. Das letzte Mal haben wir ebenfalls über die Definition der Al-Fuqaha gesprochen, Und die Definition sagt, dass die Sunna das ist, oder alle Taten oder alle Angelegenheiten in das Leben des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alle Taten, für die derjenige, der sie tut, belohnt wird, und derjenige, der sie unterlässt, der wird nicht bestraft. In diesem Punkt haben wir darüber gesprochen, dass wir nicht jede einzelne Angelegenheit in der Sunna auf die Definition der Fuqaha bringen können, wie zum Beispiel der Bad. Wir haben gesagt, dass der Bad ist eine Pflicht für jeden Muslim, und außer für diejenigen, die eine Entschuldigung haben. Und wenn wir mit der Definition der Fuqaha angehen würden, dann sollte man, wenn man den Bad unterlassen würde, nicht bestraft werden. Aber wie gesagt, der Bad ist eine Pflicht für jeden einzelnen Menschen von uns. Und er hat ebenfalls angesprochen, dass der Bad an sich, dass die Wissenschaftler gewisse Vorteile gezogen haben, wie zum Beispiel, dass die Hormone der Männlichkeit durch den Bad gesteigert werden. Abgesehen davon schützt der Bad das Gesicht oder die Gesichtshaut vor Hautkrebs. Und heute, bi'idhnillah, werden wir damit anfangen, die Definition der Sunna bezüglich der Ahlul Aqidah oder Ahlul Tawhid. Alles, was die Aqidah beschreibt oder den Tawhid, das ist Sunna. Deshalb, weil alle Bücher, die die Aqidah beschreiben, mit dem Namen Kitabu Sunna, sei es von unserem Sheikh Al-Barbahari oder andere Shuyukh, die dieselben Bücher geschrieben haben. Die Sunna des Propheten ist ja alles, was über den Koran, was das Leben des Propheten anbetrifft. Und wir sehen da die Tür der Befolgung. Das heißt, alle Taten, die wir Muslime befolgen müssen, das ist die Sunna, die wir machen. Und die Ahlu al-Aqidah, sie sagen, dass die Sunna ist alles, was gegen der Bid'ah ist. Das heißt, alles, was wir tun, was nicht der Sunna entspricht, das in dem Falle Bid'ah. Wir müssen davon ausgehen, dass jeder von uns hier, der hier sitzt, wir lieben den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wir lieben Allah azza wa jal, und wir wissen alle, dass die Dunya so eine Art Prüfung ist. Und wir wissen ebenfalls, dass die Hauptaufgabe von uns allen daran liegt, Allah azza wa jal anzubeten. Das heißt, wir bewegen uns immer Richtung Anbetung von Allah azza wa jal. Und egal was wir machen, wir müssen das nur dafür machen, dass wir Allah azza wa jal zufriedenstellen. Arbeiten, wir gehen arbeiten deshalb, damit wir die Aufgaben, die uns auferlegt worden sind im Islam, erfüllen können. Sei es unsere Aura bedecken, dafür brauchen wir Kleidung. Um Kleidung zu haben, brauchen wir Geld. Um Geld zu haben, müssen wir arbeiten gehen. Wir haben Ehefrauen, wir haben Kinder. Und um uns, um all die, um ihre Versorgung zu gewährleisten, müssen wir, wie gesagt, arbeiten gehen. Und das ist die Hauptaufgabe von uns allen. Und wenn jemand kommen würde und sagen würde, aber ich würde sehr, sehr ungern gegen die Sunna verstoßen. Ich brauche ein Hauptmaß, der mir zeigt, ob ich wirklich die Sunna erfülle oder ob ich gegen die Sunna handle. Und wir haben jetzt für euch 6 Bedingungen, damit ihr wissen könnt, ob ihr die Sunna erfüllt oder nicht. Wenn eins der Bedingungen fehlt, dann seid ihr in einer schlechten Tat, sagen wir so, oder Bid'ah, je nachdem, was für eine Tat es sich handelt. Und diese 6 Bedingungen, die erfüllt werden müssen, damit man nicht im Verstoß gerät, ist zunächst einmal, Nummer 1 ist As-Sabab, der Grund. Nummer 2, Al-Jins. Der Sheikh Hafidhullah wird gleich...
Jins al-Ibada. Masalan hanigin dhahi. Infa dhahi dik. Nauul lak na. Inni jins al-Ibada ii. بهيمة الأنعام عشان بس المترجم يفهم من الجنس لا يروح عند الجنس الثاني مش نه لا الجنس يعني أصل العبادة خلاص كده الله يبارك
الجنس ist so eine Art Gattung der Ibadah.
لسه نفصل
wir werden darüber erklären inshallah gleich. Und dann gibt's noch القدر
قدرها قد ايه 4 5 6 100 تفهم صلاة الظهر 4 ما ينفعش اخليهم 5 لازم في القدر وهكذا
القدر ان ديم زنه فون
بس المترجم ما يقولش كلمه لا احسن يحسبها بالكيلو ها لا القدر
Al-Qadr, wie der Sheikh Hafizullah gerade erklärt hat, ist so eine Art Anzahl oder der Maß an sich von der Ibadah. Wie zum Beispiel Dhuhr-Gebet 4 Raka'at statt 3 oder Maghrib-Gebet 3 statt 2. Das heißt Al-Qadr. Al-Kaifiyya ist die Art und Weise von Ibadah.
رفع صوته ووطى صوته في جماعة ولا منفرد هذه كلها الكيفية.
Das heißt, wie erledige ich diese Ibadah, Jahr oder Sir, wie ich lese, laut lesen, leise lesen und Zaman, die Zeit und Al-Makan, der Platz. Wir haben angefangen, den ersten Grund zu erklären. As-Sabab. Alle Ibadat, die wir verrichten, muss einen Grund haben, der die Scharia betrifft. Das heißt, wir beten alle. Warum beten wir alle? Sowohl Allah Azza wa Jal sagt im Heiligen Koran, betet, als auch der Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, der uns beigebracht hat in mehreren Überlieferungen, wie wir zu beten haben, wie viel wir zu beten haben, was wir beten müssen. Das ist quasi eine Ibadah, die uns von der Scharia gesagt worden ist und wir befolgen sie. Das ist der Grund dafür. Es gibt aber gewisse Menschen, die in der Nacht der 27. ein Fest feiern. Dieser Fest ist die Nacht der Isra wal Mi'raj, die Himmelsfahrt vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Also erstens, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat uns nie befohlen, in keiner Überlieferung, dass wir diesen einzelnen Tag oder diesen einen Tag feiern sollten. Wenn überhaupt dieser Tag an der 27. Nacht ist, das ist ebenfalls nicht bewiesen. Das heißt, der Grund, warum wir das machen, ist nicht in der Scharia enthalten. Es wurde uns nicht befohlen. Wenn Sie sagen, wir treffen uns, machen Qiyamul Layl zum Beispiel an dieser Nacht. Qiyamul Layl ist ja richtig, ist ja auch gut. Aber der Grund ist falsch. Der Grund für diese Menschen ist, diese Nacht zu heiligen, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam diese Reise dort getan hat. Das heißt, es ist eine Bid'ah. Weil es, wie gesagt, keinen Grund gibt, der in die Scharia enthält und uns dies quasi sagt. Das heißt, weil diese Tat speziell für diese Nacht gedacht ist, ist die Tat fehlgeschlagen oder genau gesagt einer Bid'ah. Und wenn es Menschen gibt, die unwissend sind und sagen, Brüder, wisst ihr was? Lasst uns mal am Donnerstag treffen, nach dem Isha-Gebet und machen Qiyamul Layl. Jama'atan, also zusammen quasi, Qiyamul Layl. Die Intention ist ja eigentlich, also es ist eine reine Absicht, der will Allah Azza wa Jal anbeten. Aber der Grund dafür ist falsch, weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat nie befohlen, dass wir oder gesagt oder selber getan, dass wir in Jama'a zusammen Qiyamul Layl machen würden. Er sagte, macht Qiyamul Layl zu Hause. Und wenn irgendeiner solche Taten verrichtet und wir wissen, es ist einer Bid'ah, dann müssen wir ihm gewisse Fragen stellen. Wie sagt so ein Bruder, komm her. Hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam von dieser Tat gewusst oder wusste er es nicht? Wenn er sagen würde, er wusste es nicht, dann ist er ungläubig in dem Sinne. Also sagt er bestimmt, er wusste es. Die nächste Frage wäre, hat der Prophet diese Tat getan oder diese Tat unterlassen? Wenn er sagen würde, er hat es unterlassen, dann fragt ihn, warum willst du es tun? Wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Tat nicht getan hat, dann tu es doch auch nicht. Aber wenn er sagen würde, er hat es getan, naam, er hat es getan, dann stellt ihm die Frage, gib mir einen einzigen Beweis dafür, dass er es getan hat, dann bin ich der Erste, der die Tat genauso macht wie du. Und von diesen Leuten wird hier leider sehr, sehr weniger finden. Und das gilt über, es gilt auch für sehr viele Ibadat, die gemacht werden, die halt falsch sind, wie zum Beispiel Koran lesen an den Grabstätten, Koran zu lesen. Die gleiche Angelegenheit, fragt ihm. Man sagt ja, Koran zu lesen ist eine Barmherzigkeit für die Toten. Und dann stellt ihm die Frage, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gewusst oder nicht gewusst? Dann sagen die, er hat es gewusst. Hat das getan oder nicht getan? Da hat es natürlich nicht getan. Und wenn sie sagen würden, er hat es getan, dann gib mir bitte einen Beweis. Khadija, radiallahu anha, als sie starb, der Prophet Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, hat vor Trauer extrem geweint. Er war sehr traurig gewesen. Und trotzdem hat er nicht Koran gelesen an ihrem Grab. Er hatte drei Töchter gehabt. Kalthum, Ruqayya und Zainab. die ebenfalls während seiner Lebenszeit gestorben sind. Und er hat sie gewiss sehr geliebt, aber er hat niemals an ihren Grabstätten Koran gelesen. Hamza radiallahu anhu, der Löwe von Allah azza wa jal, der an Tag Uhud gestorben ist. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam war sehr traurig und hat sehr viel geweint, aber er hat nicht Koran an seinem Grab gelesen. Mus'ab ibn Umayr radiallahu anhu, der Botschafter im Islam, der geschickt worden ist nach Medina, bevor der Prophet sallallahu alaihi wasallam nachgekommen ist, um alles vorzubereiten. Er starb ebenfalls in Uhud und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat keinen Koran über ihn gelesen oder über seine Grabstätte gelesen. 70 von den besten Sahaba des Propheten starben in Uhud und der Prophet hat ebenfalls über all diese Menschen, die ihm sehr, sehr am Herzen lagen, keinen Koran gelesen. Es gab eine Stätte in Medina, oder es gibt sie immer noch, es heißt Al-Baqi'a, und dort wurden die meisten Sahaba des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam begraben. Und der Prophet hat nie darüber Koran gelesen. Er hat lediglich ein Dua gemacht. Ein Dua gemacht, wo er sagte, Assalamu alaikum, ihr seid die Vorbereiter und wir kommen euch nach und so weiter und so fort. Aber er hat nur ein Bittgebet gesprochen, aber er hat keinen Koran gelesen. Und wenn jemand sagen würde, Ahmad ibn Hanbal hat gesagt, es stimmt so. Aber auch wenn es wirklich ist, nehmen wir mal an, Ahmad ibn Hanbal hat recht gehabt. Also er hat es wirklich gesagt. Nicht recht, er hat es wirklich gesagt. Wenn es gesagt hätte, und wir wissen es aber besser oder anders, dass der Prophet es niemals gemacht hat, dann müssen wir dem Propheten glauben oder dem Propheten befolgen, statt Ahmad ibn Hanbal. Malik, rahimahullah, radiallahu anhu, Imam Malik, er war jemand, der sagte, wenn meine Überlieferung die Überlieferung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam verstoßen würde, dann nimmt meine Überlieferung und wirft sie gegen die Wand. Wir wissen nur eins, meine lieben Geschwister, das weiß jeder von euch, dass die Toten nur folgende Taten herrschen können. Und zwar einmal eine Spende, die noch weiterhin verweilen wird im Laufe des Todes, oder Wissen oder ein rechtschaffenes Kind. Barakallahu alaikum.
المقام ضاق بنا وعندي محاضرة في فرنسا والحديث عن اتباع يطول شرحه فإحنا النهاردة تكلمنا عن سبب واحد أو أمر واحد يحقق لك الاتباع بقيت لنا 5 أمور إن شاء الله إن كنت بقاء وكان اللقاء نواصل أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.